عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب اختصار علوم الحديث للمحدث الفقيه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وحقيقة قبل أن أسمع لقراءة أخينا، إن نجد ونحن نصلي في جماعة بعض التنبيهات التي ينبغي أن ينبه عليها المصلين. الأولى في حقيقة متابعة الإمام، لا تجد أن أكثر المصلين يفقهون هذه المتابعة، فتجد أن الأكثر أصلا لا ينتبه إلى مسألة عظيمة، وهو أنه في صلاة، وهي أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فلا يكون مستحضرا حينئذ حتى للعلم الذي يعلمه بسبب شرود ذهنه. فتجده يعلم أمورا في الصلاة لا يعمل بها، سواء كانت من السنن وأحيانا من الواجبات. فمن السنن مثلا في فقه متابعة الإمام أنه قد روى البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فتجد أن كثيرا من الناس من المصلين لا ينتبه إلى هذه المتابعة، وإنما يتابع الإمام بحسب سماع تكبيرة الانتقال. وكم نبه المصلون على هذه المسألة ومع ذلك لا يعملون بها. نعم، بل أني أرى حتى النساء وقد اعتزلن في حجرات أو في حجرة بعيدا عن الرجال، أرى أنهم يتابعون الإمام على هذا الذي جاء في حديث البراء. فليس الأمر خاصا بالرجال، بل أيضا يتعدى إلى النساء ما دمن أنهن يصلين بصلاة الإمام. فهذا الحديث، حديث البراء، مفسر للحديث المشهور الثابت الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، الذي خرجه البخاري أو غيره، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. قال ولا تركعوا حتى يركع. طيب إما أن نقول فلا تركعوا حتى يركع بمعنى أن لا تتحركوا للركوع حتى يستقر الراكع، وإما أن نقول فلا تركعوا حتى يركع أي إذا بادر بالركوع قائلا الله أكبر وبدأ بالحناء فتحركوا بعده. أي الاحتمالين أصح بالنظر إلى حديث البراء أخوان؟ احتمال فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أن لا يبدأ الرجل أصلا بالحركة حتى يستقر الإمام راكع، هذا احتمال. واحتمال أنك تبادر بالركوع متحركا إليه لمجرد أنه تحرك وقال الله أكبر وفرغ من تكبيرة الانتقال. فبالنظر إلى حديث البراء أي الاحتمال نختار؟ فلا ترك وحتى يركع،
يبقى قائما حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم.
تكلم في الركوع الآن،
الركوع حتى يتم ركوع.
ها؟ صحيح هذا، لأن الأحاديث كما يقول الحافظ بن حجر يفسر بعضها بعضا. نعم، إذا لا يتحرك يا إخواني الإنسان إلى الركوع أو إلى السجود حتى يرى أن الإمام قد أتم الركوع والسجود واستقر فيهما، لا يتحرك. وكنت قد ذهبت إلى أهل الحديث بالهند، فمع كونهم ومن النادر أن أرى مثلهم متمسكون بالحديث، إذا سمعوا الحديث بادروا بالعمل به، إلا أني وجدت أني عندما ذكرت لهم هذا الحديث وجدت وقتا وجدتني أحتاج إلى وقت حتى يتدربوا على العمل به، لأن شرود الذهن في الصلاة حادث لكل أحد، فهو يعلم أنه لا يتحرك في الصلاة حتى يستقر الإمام في الركن الذي بعد، هذا عرفه، لكن أين العمل؟ السبب في ترك العمل بذلك ما هو؟ الشرود الذهني في الصلاة، فيحتاج الرجل إلى دربة لكي يعمل بالعلم الذي سمعه فيما يتعلق بالصلاة وبغيرها، يحتاج إلى دربة. الآن ليسأل نفسه هذا العلم يعرفه؟ هل عمل بهذا في صلاة الصبح؟ فربما يقول لا والله ما عملت. لما؟ شرود الذهني الذي يحتاج دوما إلى تذكير. نعم، فينبغي المسلم أن يكون مستحضرا أو حاضر الذهن في صلاته قبل أن يدخل قبره، لأنه الحقيقة أعظم ما أمر الله به بعد التوحيد الصلاة، فإذا لم تهتم بها ولم تعطيها قدرها تكون ضيعت أمر دينك. فبقدر تضييعك لصلاتك بقدر تضييعك لأعظم أمر في الدين بعد توحيد رب العالمين هو الصلاة، فاهتم بها، اخشع وراجع دوما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقتصر بالدراسة القديمة لك، بل اجعل هذا الكتاب وخاصة هذا الكتاب الذي صنفه العلامة الشيخ ناصر الألباني معك في حلك وترحالك، تقرأ منه وبنية العمل بما فيه، فإنها إذا صلحت صلاتك صلح أمر دينك، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ضيعت أمر صلاتك فصرت تصلي كما قال لي رجل بروفيسور يعني فوق مرتبة الدكتور في علم الدنيا في أحد علوم الدنيا الهندسية، أو العلوم التطبيقية، قال لي بعد أن شرحت له بعض الأخطاء في الصلاة، قال: أما أنا عن نفسي فلا أهتم أن أطلب العلم حتى أعرف كيف أصلي، أصلي كما يصلي المسلمون، لا حاجة لي لأن أتعلم فقه الصلاة أو أتعلم كيف كان النبي يصلي، ما لي حاجة بهذا. نعم، انظر إلى الإعراض عن العلم، سبحان الله، حتى عند هذه الطبقة المثقفة، إلا ما رحم الله، اكتفاء بالعلم الذي عندهم. نعم، وأنه صار يشار إليه بالبنان لأنه دكتور، لأنه يعني عنده بحوث علمية تطبيقية ويذاع اسمه، فاستغنى بهذا الجاه العلمي لدنيا فانية، لشيء من الدنيا الفانية، عن العلم الذي أثره باقي في الحياة الباقية وهي الآخرة، مع قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، مع قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإن من نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به. فهذا الذي يعرض عن العلم زهدا فيه واحتقارا لشأنه، ولا يريد أن يسمع منه شيئا، وإذا سمع لا يريد أن يعمل به، هذه التصرفات الفعلية تدل على كفر اعتقادي في قلبه، نسأل الله العافية. فإن هذا الإعراض الكلي عن العلم لا يتعلمه ولا يريد، احتقارا لشأنه، فهذا هو الكفر بعينه. لأن العلم ما هو؟ العلم قال الله وقال الرسول: فمن زهد أو انتقص بشيء مما جاء عن الله أو عن رسوله فقد كفر. أما إذا كان الحامل على ذلك الكسل فهذا ينظر في العلم الذي أعرض عنه، فإذا كان أعرض عن ما أوجبه الله عليه كعلم الصلاة ونحو ذلك مما هو شرط أو واجب أو ناقض، فإنه يكون عاصي. وإن كان أعرض عن تعلم مستحب فيكون إعراضه مكروه، نعم، أو يكون تاركا لذلك المستحب والأجر في العلم. فإذا علينا أن نهتم بأمر هذه الصلاة خشوعا وحضورا في أول الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أو بعض أزواجه، كان النبي يكلمنا ونكلمه فإذا أذن المؤذن فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، أو كما قالت: فأول ما يؤذن المؤذن فبادر بالوضوء، لا تأتي الصلاة متأخرا إلا أن تكون إمام، الإمام يأتي على الإقامة، يخرج إلى وقت الإقامة، لكن المأموم يأتي فيجلس فينتظر، فإذا انتظر الصلاة فتكون له عدة فضائل لا يشعر بها لكنها حادثة، وذلك من علم الغيب، منها أن لو شاء الله لأسمعه استغفار الملائكة له، حتى لو كان حقيرا فقيرا، إحنا دام حضر ينتظر الصلاة وكانت تحبسه، فإن الملائكة الخلق النورانيون هؤلاء يستغفرون له، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى تقام الصلاة. لكن أكثر الناس لا يشعرون، ملائكة تستغفر له: لو شاء الله لأسمعك. ثم تستفيد من هذا الحضور واستغفار الملائكة، فإن في الغالب أن الملك الذي لا يعصي الله واستغفر لك اللهم اغفر له، ظننا أنه مجاب الدعوة، فإذا زحزح عن قلبك آثار الذنوب فإنك تكون مؤهل للخشوع في صلاتك إذا أقيمت لعلام الغيوب، ولا سيما وقد ارتفع إيمانك بأي شيء بهذا الحبس للصلاة وانتظارها وليش وللركعتين بين الأذان والإقامة، وبنية أيضا أن تدرج تحتها تحية المسجد. فإذا جئت فدخلت المسجد فنوي نيتين، نية أن تصلي بين الأذان والإقامة ونية تحية المسجد. ولو لم تنوي نية تحية المسجد أجزأك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، لمن شاء. يستحب أن تصلي بين الأذان والإقامة، وتكتسب أيضا أنك حضرت في وقت مستجاب فيه الدعاء، كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. نعم. وتكتسب مراجعة حفظك، فتبدأ من البقرة، فتحضر صلاة الظهر مثلا بعدما يؤذن المؤذن تتوضأ وتأتي المسجد 25 دقيقة أحيانا أو 20 دقيقة، تراجع فيها 5 آيات ومعك تفسير ميسر كتفسير السعدي، فتحفظ 5 آيات وتراجعها، ثم نفس 5 آيات تقرأها بعد العصر بعد العشاء حتى تطبع في ذهنك. لأنك إذا سئلت لماذا لا يخطئ أئمة المساجد في الفاتحة لكثرة التكرار، لماذا يخطئ أحيانا العالم وهو يقرأ القرآن لانشغاله بالعلم وعدم مراجعته أو قلة مراجعته؟ إذن المراجعة هي سبب تثبيت الحفظ، من أجل ذلك لا تخطئ في الفاتحة لأنك أكثرت من مراجعتها. فلو أنك تعودت دبر قبل كل ما تصلي أن تقرأ 5 آيات تتحفظها تعرف تفسيرها، ثم تكرر ذلك بعد كل صلاة تأتي مبكر حتى المغرب وتراجع 5 آيات ولا تمل، تراجع حتى تطبع في ذهنك. نعم. وهكذا ثم تقرأ الجزء كله في قيام الليل، إذا انتهيت من الجزء فتقرأ بالجزء كله في قيام الليل، وقد تحتاج لتكرار الجزء 2 و3 حتى ينطبع في ذهنك وتعرف تفسيره وتأويله، فحينئذ ما أحسن ما تنعم به من ذلك الحديث الذي أكثر الناس في غفلة عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال ابن الجوزي: عجبت لمن قرأ هذا الحديث ولم يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، والنبي يقول منزلتك عند آخر آية تقرأها. على أن البعض ينازع ابن الجوزي يقول: لا دليل على أن هذا الذي يرتقي يكون بحسب حفظه، بل الحديث قال الذي كنت تقرأها، ما قال كنت تحفظها. فيرجع إلى كثرة التلاوة وإن كان بالنظر. نعم، إن كان بالنظر. فإذا كان ذلك كذلك فانتبه واحضر ذهنك في الصلاة وعرض نفسك للسماع، يعني أن تسمع مواعظ في خشوع في الصلاة، وليكن ذلك في سيارتك، استمع إلى من يذكرك مرة بعد مرة بالخشوع في الصلاة، فإن في خضم هذه الحياة ومشكلاتها ينسى الرجل حضور القلب أحيانا في الصلاة وما جاء من فضل حضور القلب والخشوع في الصلاة، ويحتاج أن يذكر مرة بعد مرة لأنها 5 صلوات. فقد يعتري الإنسان الملل من مجاهدة النفس حضور القلب، لكنه يتذكر فضل ذلك واعتاده يصبح الخشوع عادة له، يصبح الخشوع عادة له. كما أن من عادة بعض الناس شرود الذهن في الصلاة، متعود تسأل ويقول: من 20 سنة وأنا لا أذكر أني خشعت في صلاة واحدة كاملة من أولها لآخرها. لما هو في الواقع أصلا اعتاد، هذا اعتاد لا يخشع في الصلاة ولا يحضر قلبه، فصار كل ما يصلي يسلم وفي ثلاث أربع صلاته لم يحضر قلبه، اعتاد. فأنت اعتد على العكس، اعتد على حضور القلب حتى يصبح حضور القلب في الصلاة لك سجية لا تتكلفها مع الأيام. جاهد نفسك بالخشوع في صلاة الظهر اليوم مثلا، ثم الذي بعد العصر، فستأخذ نسبة مثلا 20% من الصلاة حضور القلب. درب نفسك في اليوم الذي بعده إلى إذا وصل إلى 60%، طيب، لأن أكثر الناس أصلا ما يمكن أن يحضر قلبهم 100% في الصلاة، يعني في أكثر الصلاة القليل منهم من يحضر قلبه في ربما ربع الصلاة، والباقي شارد الذهن أصلا. وقد قال ابن عباس: ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها. ما لك من صلاتك إلا ما عقلت، حتى تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك إلا العشر. نعم. فإذا درب نفسك من اليوم على حضور صلاة الظهر مبكرا، أول ما يؤذن المؤذن توضأ، وإذا كان معك في البيت كأنك تشبه بالرسول كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن يؤذن المؤذن إلا وأهل البيت يشعرون بشيء غريب ما كان يشعرونه من قبل الأذان، ما هو؟ كأنك لا تعرفهم ولا يعرفونك. بادر الوضوء، جعلها لك سجية، بادر بالوضوء، ثم أتي الصلاة مبكرا، ثم أتي واستغفر وافتح كتاب الله وتحفظ من كتاب الله. فلو علم كثير من لو علم الناس ما في بين الأذان والإقامة من وقت تارة لمراجعة العلم يأخذ معه كتاب، وتارة لمراجعة كتاب الله، لعرفوا أن هذا الوقت من وسائل تنظيم الوقت العظيمة، هذه من وسائل تنظيم الوقت الذي يبحث عنه الكثير من الناس. نعم، اقرأ لنا وشوف سمعنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح.
هذا يدل عليه القصة التي ذكرت عن الدارقطني رحمه الله أنه كان ينسخ في مجلس السماع، ومثله من كان يتحدث في مجلس السماع. فهل يطرح حديث هذا وهذا؟ كلا، بل حتى الناعس، إذ أن العبرة بما يفقه وما يحفظ وما يضبط. فإن الدارقطني مثلا لما قيل له: لا يصح يعني سماعك، أو أنت تنسخ في وقت القراءة أو السماع فلا يصح سماعك، وأنت ذاهل عن تحديث الشيخ، فأملى لهم الدارقطني من حافظته الأحاديث التي ذكرها الشيخ في المجلس. فعلم من هنا أن المسألة ترجع إلى حضور القلب وقوة الذهن، والأمر نسبي. وكذلك من سمع يتحدث في مجلس السماع، تحدث مع جليسه، فهذا لا ينبغي أن يطرح أيضا حديثه إذا كان يسيرا ويفقه ما يقول. ولو سئل ماذا قال الشيخ لعرف، لأنه هو يتكلم مع إنسان ذهنه مع الشيخ، فيتكلم ربما بالكلمات اليسيرة بين ثنايا كلام الشيخ وهو يتحفظه، فهذا يقبل سماعه. نعم، حتى المزي في النعس كان ينعس ثم يبين خطأ القارئ. نعم، إذا العبرة بحضور القلب. نعم.
قال: وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. هذا هو الواقع في زماننا، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد سماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله.
نعم، ينبغي أن يحتاط فيجاز مثل هذا الذي حصل مما يدل على الغفلة في ظاهر الأمر من التحدث أو النسخ، أن يجبر بإيش؟ بالإجازة، يا شيخ أجزني عن ما سمعته منك اليوم أن أحدث به، فإذا أجازه الشيخ فحينئذ ينجبر هذا النقص الذي حصل له في أثناء السماع. نعم، وأصلا مجالس السماع عندهم في وقتهم لا يتصورها البعض من الآن، فإنه كان يحضر عند الشيخ الذي يحدث، حدثنا أخبرنا فيملي عليهم من كتاب، كما كان الإمام أحمد يصنع، يفتح الكتاب الإمام أحمد ويملي عليهم الإسناد، كما قال الذهبي كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، ولكم في أحمد أسوة حسن حتى لا يغلط في الحديث، فكان يفتح الكتاب رحمه الله ويحدث من كتاب، فيحضر عشرات ربما الألوف، فتجد المملي أو المملين المسمعين حوالي ربما 16، كل واحد منهم على قدر ما يسمع من الآخر، يعني هنا مملين مثلا في مكاني هذا، وعند العمود ذاك مملي، وعنده الآخر مملي، فيقوم بعمل ما صنع في هذا العصر من مكبرات الصوت، يقول حدثنا أيوب السختياني، فيقول ذلك المملي للناس أو المسمع حدثنا أيوب السختياني، حدثنا أيوب السختياني، حدثنا أيوب السختياني، ويقف الشيخ حتى يصل صوته لآخر الجمهور، لآخر الطرف، طرف الجمهور، لآخر مملي، فإذا استقر عنده أنه وصل صوته إلى ذلك شرع في إكمال الكلام، وهذا عند عدم وجود مكبرات الصوت. وكان يحضر مجلس السماع من الكثرة بما يشبه اليوم لعبة الكرة، فيحضرون في لعبة الكرة آلاف من الناس يتحلقون حول اللاعبين، أما مثل هذه المجالس وأكثر منها كان يحضرون عند محدث فيسمع منه كلهم، ولا ينضبط ذلك المجلس الذي حضر فيه هؤلاء الناس بالكثرة هذه، فمنهم الصبيان الذين لا ينضبطون ينضبط أمرهم، لماذا يأتي بالصبي؟ تأتي المرأة ربما لتسمع، ويأتي الرجل ليسمع، ما وين ودون الصبيان؟ يجيبونهم معنا محلقة، فما ينضبط أمرهم يلعبون. والمزي كان ينكر عليهم إذا أنكروا على الصبيان اللعب حتى لا ينفرهم من الحلقة، فرحمه الله. وكذلك يحدث مع هذه الكثرة يحضر العام البليد، الشيخ يتحدث ويكلم اللي جنبه يتحدث، ليش؟ لقوة محبتهم في الحضور، حتى يجدون أنه لابد في أنفسهم، يجدون أنه لابد من الحضور فيحضروا، ثم لا ينضبط أمر بعضهم من العامة فيتكلم هذا مع هذا لكثرة الحضور، جمهور كبير. نعم، وحينئذ ينبغي للمحدث أن يصبر حتى يبلغ الحديث. ومن الطريف في مثل هذه المناسبة أن أذكر أن محدثا كان يملي على طلابه السماع ما سمعه، فلا يزال يقول حدثنا أخبرنا إلى أن وصل إلى قوله قال رسول الله، المتن، متن الحديث. وبينما هو كذلك دخل الطالب صبيح الوجه مضيء الوجه، ويظهر أن على أثر على أثار وجهه النسك والعبادة وقيام الليل. فالشيخ أعجبه منظره وبهاء وجهه، لأن أثر العبادة ظهر عليه من قيام الليل وكثرة الذكر والاستغفار بالليل. فما شعر الشيخ إلا وهو يذكر حكمة، لكن متى غفل أنه قال قال رسول الله. فدخل الشاب طالب العلم وإذا بنظر الشيخ يتوجه إلى وجهه متعجبا مما أعطاه الله من بهاء وضياء في وجهه بسبب العبادة في ظاهر الأمر، وإذا به يذكر حكمة. قال قال رسول الله، ثم سكت عندما دخل الطالب، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار أو أضاء وجهه بالنهار. فكتب الطلاب أن هذه المقالة من من؟ من الرسول. وهذا وهم ليس بصحيح، وإنما هو يعني هذا الذي رآه من أثر العبادة على ذلك الطالب. نعم اقرأ.
قال: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم.
نعم، هذا يسمى مجلس سماع، يحضر العامة والصغار، والصغار يكتب لهم حضور، ما ينبغي يكتب لهم سماعهم يلعبون في المجلس، لكن على الأقل أنه حضر عند الشيخ. نعم اقرأ.
وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذلك قال غير واحد من الحفاظ.
لا ينبغي أن يفهم هذا الكلام بإطلاق من غير ضبط ولا تقييد. يكفيك من الحديث شمه، إن كان يتبادر إلى ذهنك أن مجرد وجودك في مجلس الحديث يكفيك في الطلب ولو لم تنتبه وتهتم، فهذا غلط، لا يقصده رحمه الله، لكن أدنى ما يحصل من الانضباط عندك بحيث أنك على الأقل تضبط ولو المعنى دون اللفظ، فهذا يكفيك. فأنت بين أمرين: إما أن تشرد بذهنك فلا تتحفظ لا المعنى ولا اللفظ، هذا ليس بطيب في مجلس التحديث، وهذا من الإعراض أصلا، هذا من الإعراض. أما أنك تحضر وعلى الأقل يكون عندك من استحضار الذهن ما تفهم منه شواهد أو معاني الأحاديث اللي ذكرها الشيخ، بحيث لو قيل لك في أي شيء تحدث الشيخ اليوم يقول ذكر حديث مثلا في الزجر عن الشرب قائم، في الزجر هكذا، ويكون الحديث مثلا نصه أمر النبي رجل شرب قائما أن يقي، فقال له قئ قئ، فكون النبي يأمره بإخراج الطعام من بطنه وهو ما يسمى بالقيء أو الاستقاء بعد الشراب، هيدل على زجر. نعم، فيقول: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له قئ قئ دل على أن زجر أو تم على الشارب قائما زجر من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه ينبغي أن يحيط ويضبط المعنى، إن لم يكن قادر على ضبط اللفظ ينبغي أن يضبط المعنى، إن لم يكن قادر على ضبط اللفظ. اقرأ.
شيخنا، يقول الشيخ ربيع تعليقا على يكفيك من الحديث شمه، نقلا عن الشيخ الألباني: يقول يعني إنه إذا سمع أول الحديث يتمه، يعني فقط هذا يقصد في شمه.
كيف؟
يعني إذا سمع أول حديث يتمه، هذا المقصود في شمه كما نقل عن الشيخ الألباني.
والله كما تسمع اللفظة يعني غير مشروحة، أقصد يعني من نفس العالم، كما نسمع من الترمذي يقول حديث حسن وصحيح، فاختلف العلماء على 6 أقوال، وقال علامة الألباني ليس عندي مرجح لأن معنى في بطن الشاعر. فهذا الذي ذكره من كونه إذا سمع الحديث أو ذكر عنده أوله يمكن أن يتم آخره، يعني هكذا
شمة، يعني يسمع شمة يتم، يعني من بكر وبكر يتم الحديث مثلا،
أنه إذا سمع شيئا من الحديث يعني أوله يستطيع أن يتم آخره. أعد اللفظة.
يقول أنه إذا سمع أول الحديث يتمه، هذه شمة، يعني شمة من الحديث.
الظاهر من كلام الشيخ هنا أنه إذا حضر مجلس السماع فذكر الشيخ الطرف الأول من الحديث من غير أن يتمه، فعنده من الحفظ بحيث أنه يقدر أن إيش؟
يتم الحديث.
أن يتم الحديث، عنده مقدرة من الحفظ أن يتم الحديث. لكن يحتاج هذا حقيقة إلى تأمل، أنه قال يكفيك من الحديث شمه، ومن المعلوم أن حاسة السم الشم حاسة إدراك تدرك بها المحسوسات، فهي أحد الحواس الخمس. فحينئذ الذي يصدق عليه تمييز الحديث ومعرفته ولو بأدنى شيء كان يكون عرف معناه، ولو لم يقدر على إتمام لفظه فإنه أيضا يكون قد شم أو أدرك الحديث، يعني عرف معناه ومقصده وحينئذ يمكن أن يبنى الحكم على هذا المعنى الصحيح المطابق الذي ذكره وفهمه من الحديث. نعم.
قال وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستلمون على الأماكن المرتفعة.
المستملي هذا الذي ذكرت لكم ويقوم مقام إيش؟ مقام الميكروفون أو مكبر الصوت في هذا العصر. والسبب في كونه يقعد كل واحد منهم على الأماكن المرتفعة حتى يوصل العلم لأكثر فئة من الناس، يعني هذا تل يقعد عليه مستملي، ثم يأتي تل بعد أمتار يقعد عليه آخر وآخر، فيكون بمثابة ما يحصل اليوم من رفع الميكروفونات في الأعلى ليسمع أكبر عدد من الناس، فيحضر كما ذكر الآلاف من الناس يحضرون لسماع الحديث، حتى تقاصرت الهمم كما ترون، فلا يحضر إلا 20 أو 30 أو حتى 7 أحيانا، كما كان في مجلس شيخنا العلامة عبد الرزاق بن باز في المسجد النبوي ما كان يحضر عنده إلا 7 أشخاص، هذا في زمن ما كان متولي ل نيابة رئاسة جامعة الإسلامية، كان نائبا للرئيس، فكان يدرس رحمه الله ولا يحضر المجلس عنده إلا 7. ثم قبل الوفاة كنت أحضر عنده في الطائف وقد اشتهر أمره، لكن الهمة متقاصرة، فالذين يحضرون أيضا بعد الفجر يعدون عدة. بل المؤسف حقيقة أني كنت أحد الثلاثة أو الأربعة حول الشيخ الذين انضبط جلوسهم جلوسا فيه أدب، بل أرى البعض متكئا ماد رجليه ربما لا ينضبط جلوسه في المجلس على استعداد للسماع. انظر كيف تقاصرت همم الناس عن الأخذ عن العلماء بسبب إقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة. حصل عندهم ذلك، وهناك رؤية للشيخ أنا عبد العزيز بن باز لازلت أكررها ونذكرها لكي نستحث بذلك على الطلب. ذكرت أكثر من مرة أن عمه لي رأت والدها، وكان الجد ووالد العمة رجل صالح كثير الذكر لله، ما تشاء تقوم أي ساعة من الليل أو نهار إلا وتجد لسانه لا يفتر عن الذكر، أصبح كالنفس له، سجية له الذكر. وقد قال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، قال لا شيء أنجى من عذاب الله مثل ذكر الله سبحانه. فرأى أو فرأت أن هذا الجد يقتادها إلى مكان، تعالي يا ابنتي، وإذا به يقتادها إلى مكان فيه جبل ما رؤي ظن مثله في الدنيا، أخضر كله، ليس هناك فيه ما يكدر جماله. وفي ذلك الجبل البهي المنظر، تجويف يخرج منه ماء مثل أظن الشلال. وإذا بالجد كما تذكر العمة يقول لها يا ابنتي هذا قبر الشيخ عبد العزيز بن باز. فصار عندي تأويل الرؤية بعد أن ذكرت لي بعد فترة أن لا شك أن الجبل ارتفاع، هذا يدل على علو مكانة الشيخ في الآخرة وثباته على منهج النبوة، لأن الجبل فيه الرسوخ وفيه ارتفاع. وأما الماء الذي يصب من ثنايا أو من تجويف هذا الجبل فعمل الشيخ مستمر له إلى يوم القيامة وأفضل العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقات الماء، فمعناها أنه في أفضل صدقة تركها بعد وفاته تركها، مثل التعليم، فإن صدقة التعليم صدقة عظيمة، يسمع الناس منك علما بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، أو يدرس طلبة يستمعون إلى العلم الذي تذكره لهم ثم يعمل به ويعلم غيرهم من أهلهم، فهذه صدقته باقية إلى يوم القيامة. فكيف بمن علم فئام كثيرة من الناس من طرق الفتاوى التي انتشرت له وسمعوها واعتدوا بها وعملوا بها، فيكون عمله نرجو من الله أنه جاري ويكون على أفضل عمل، فرحمه الله، هذا ما نرجوه، ولا نجزم بالجنة والنار لأحد، لكن كما قال في الطهاوية نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم اقرأ.
فضل. قال ويبلغون عن المشايخ ما يملون ويحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره.
بقية الرؤية فقال لها انظري هذا قبر الشيخ، ثم صار يعظها في العلم، يقول انظري يا ابنتي عاقبة العلم. نعم هذه عاقبة العلم، أن يكون الإنسان في الآخرة في أعلى درجة، إذا صبر على التعلم ثم صبر على تبليغ العلم وأخلص لله وجاهد في العمل بما سمع فيكون في أعلى مراتب الآخرة. لأن ما هي وظيفة الأنبياء؟ التعليم. نعم، كان النبي يبلغ ما سمعه من ربه في صفة الصلاة كيف تكون، كما علم النبي رجل قال ثم اسجد حتى تجد حجم الأرض، لا بد أن تجد يبوسة الأرض وأن تسجد. هذا التعليم كانت وظيفة الأنبياء، والتحذير من البدع والأخطاء كما قال لرجل أجعلتني لله ندا، هذا العلم أنكر عليه قوله ما شاء الله وشئت. فهذه وظيفة الأنبياء التعليم، إلا أن الأنبياء فضلوا على العلماء بأنه يوحى إليهم واصطفاهم الله، وإلا فكانت وظيفتهم التعليم، فهم في أقوامهم مثل الأنبياء، إلا أن الأنبياء يوحى إليهم. اقرأ.
وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس. وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. ويجوز السماع من وراء حجاب.
طيب، ويجوز السماع من وراء حجاب، اجعل هذه قراءتك في الأسبوع القادم.